بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر من كتاب رياض الصالحين من أحاديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. رواه البخاري.
أهل الصفة هم الفقراء من الصحابة الذين يأتون إلى المدينة مسلمين، فلا يكون لهم فيها مأوى ولا مسكن، فيسكنون في الصفة، وأيضا ليس عندهم من اللباس إلا كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، من قلة ذات يدهم. فليس معنى ذلك أن الإنسان يشرع له أن يكون لباسه على هذه الصفة، وإن كان قد وسع الله عليه. ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. بل كانت هذه حالهم في ذلك الوقت، حيث لم يكن الواحد منهم يجد من اللباس إلا هذا. وفي هذا هوان الدنيا على الله، لأن هؤلاء من أخيار أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا على هذه الصفة. وفيه أن على العبد ألا يعلق قلبه بهذه الدنيا، بحيث تكون هي غاية مقصوده ومبلغ علمه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه هوان الدنيا على الله سبحانه، ولهذا فإن المؤمن حاله في الدنيا كأنه في سجن، باعتبار النعيم الذي سيلقاه يوم القيامة. وقد يصيبه في هذه الدنيا من المصائب والشدائد والضيق والفقر والمرض وغير ذلك من الابتلاءات التي هي سبب لعلوه ورفعته عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. قال ابن القيم رحمه الله: فيه تفسيران صحيحان، أحدهما أن المؤمن قيده إيمانه عن المحظورات، والكافر مطلق التصرف. الثاني أن ذلك باعتبار العواقب، فالمؤمن لو كان أنعم الناس فذلك بالإضافة إلى مآله في الجنة كالسجن، والكافر عكسه، فإنه لو كان أشد الناس بؤسا فذلك بالنسبة إلى النار جنته. ولهذا فإن المؤمن مبتلى، والدنيا ميدان ابتلاء، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. فهي دار ابتلاء وامتحان، وهي للمؤمن كالسجن باعتبار حاله التي سيكون ويؤول إليها في الدار الآخرة، يوم يكرمه الله سبحانه وتعالى بدخول جنات النعيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما بالنسبة للكافر فإن الدنيا جنته، وذلك باعتبار ما سيؤول إليه أمره يوم القيامة يوم يدخل النار. وقد تقدم في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا رب، ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. فهذا الحديث فيه توضيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. قالوا في شرح هذا الحديث معناه: لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا، ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها، ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطنه، ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله. وبالله التوفيق.
في هذا الحديث بيان لهوان الدنيا، وأن الذي ينبغي على العبد المؤمن ألا تستهلك وقته وألا تستغرق حياته، لأنها دار عبور وليست دار قرار. والعاقل إذا كان شأنه كذلك فإنه لا يحفل بشيء ليس هو موضع قرار له، كما هو واضح في المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ومن المعلوم أن الغريب وهو الذي يدخل بلدة ليقيم فيها مدة يسيرة أو وقتا محدودا، وكذلك عابر السبيل الذي يمر البلدة وليس عنده نية إقامة فيها، فإن كل منهما لا يحفل بأمر المسكن كعناية المقيم، لأنه يعلم أنه سيرحل، وهذا حال الإنسان في هذه الدنيا سيرحل عنها، وربما كان رحيله أسرع من رحيل الغريب أو العابر للسبيل، لأنه لا يدري متى يفجأه الموت الذي يكون به المغادرة لهذه الحياة الدنيا. ولا يعني هذا أن الإنسان لا يبني له بيتا أو لا يعتني بمسكن أو لا يزرع زرعا، ليس هذا هو المراد، ولكن المراد ألا تكون هذه الدنيا أكبر هم الإنسان وشغله الشاغل، كما في الدعاء المأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ومما يوضح ذلك ما كان يقوله ابن عمر رضي الله عنهما، قال: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. ومن المعلوم أن الإنسان الذي يستشعر هذا المعنى الذي ذكره ابن عمر رضي الله عنهما، أنه إذا أمسى لا ينتظر الصباح وإذا أصبح لا ينتظر المساء، فإن حاله تصلح تماما مع الله عبادة وطاعة وبعدا عن المعاصي وتجنبا لما يسخط الله، وهذا هو المراد والمقصود. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما في تمام هذا الأثر: وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، أي من الزاد المبارك الذي هو العمل الصالح والطاعات الزاكية المقربة إلى الله سبحانه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، حديث حسن رواه ابن ماجة وغيره بأسانيد حسنة.
في هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على ما يتحقق به النفع لهم فيما يقربهم إلى الله، وفيما أيضا به الصلاح بينهم وبين العباد. ولهذا جاء هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله هذا السؤال العظيم الذي يدل على عظيم حرصهم على الخير. قال: دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، أي دلني على عمل إذا قمت به تحقق بذلك صلاح حالي بيني وبين الله، وأيضا صلاح حالي بيني وبين الناس. فقال له صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، أي لا تركن إلى الدنيا ولا تجعلها غاية مقصودك ومنتهى همك وشغلك الشاغل، بل كن زاهدا فيها حريصا على عمارة الآخرة بالطاعات والعبادات. ولا شك أن الإنسان إذا زهد في الدنيا ولم تكن شاغلة له عن الدار الآخرة فإنه سيعمل للآخرة عملها ويعد لها عدتها فيفوز بمحبة الله له. والوصية الأخرى قال: وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، أي لا تكن متطلعا لما في أيديهم أو تسألهم ما في أيديهم، فإن هذا يسبب كراهة الناس له ونفرتهم منه، بينما إذا زهد فيما عندهم وفيما في أيديهم أحبوه، فالذي عند الناس حبيب إليهم ولا يريدون من ينازعهم إياه أو يشاغلهم عليه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا يملأ به بطنه. رواه مسلم. الدقل بفتح الدال المهملة والقاف رديء التمر.
هذا الحديث فيه زهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا، وأيضا فيه هوان الدنيا على الله، ولولا هوانها عليه سبحانه لأعطاها نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث يظل اليوم أي كاملا يلتوي ما يجد من الدقل، أي ما يجد من رديء التمر ما يملأ به بطنه، أي ما يشبع جوعه صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. متفق عليه. قولها شطر شعير أي شيء من شعير، كذا فسره الترمذي.
وهذا أيضا يدل على ما دل عليه الحديث الذي قبله من زهد النبي صلى الله عليه وسلم وبيان بيت النبوة، كيف كان يعيش عليه الصلاة والسلام، وما الذي كان في بيته من الطعام، وكيف أنه صلى الله عليه وسلم مات وليس في بيته كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلا شطر شعير في رف لها. وذكرت رضي الله عنها أنها كانت تأخذ من هذا الرف وتأكل منه دون أن تكيله. قالت: حتى طال علي فكلته ففني، أي مضى مدة طويلة وهي تأكل منه فكالته، أي أرادت أن تعرف كميته ومقدار المتبقي منه ففني. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن الحارث أخي جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنهما قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمه ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها. وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة، رواه البخاري.
وهذا فيه تخفف النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا ومتاعها، ولا يكون كذلك إلا من كان غاية مقصوده الدار الآخرة، فيعد الدنيا معبرا لها، فما ترك صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة، مع أن ما يتركه عليه الصلاة والسلام لا يعد ميراثا، لأن الأنبياء لا يورثون دينارا ولا درهما، وإنما يورثون العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله تعالى، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد وترك نمرة، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا بها رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، متفق عليه. النمرة كساء ملون من صوف، وقوله أينعت أي نضجت وأدركت، وقوله يهدبها هو بفتح الياء وضم الدال وكسرها لغتان، أي يقطفها ويجتنيها، وهذه استعارة لما فتح الله تعالى عليهم من الدنيا وتمكنوا فيها.
في هذا الحديث وصف لحال الصحابة رضي الله عنهم وما كانوا متحلين به من الصبر العظيم والتحمل للمشاق العظيمة في سبيل نصرة دين الله جل وعلا، يطلبون الأجر من الله والمثوبة منه، كما قال رضي الله عنه: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله تعالى. ومن هؤلاء من سماه خباب، وهو مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، وكان من أكثر شباب قريش تنعما وترثا ولباسا وهيئة ومظهرا، وكانت أمه تعتني به عناية كبيرة في هيئته وملبسه وطيبه، وكان متميزا بين شباب قريش في ذلك، ومن الله عليه بالإسلام وهاجر وترك ذلك كله، وقتل رضي الله عنه يوم أحد، ومن أجل أن يكفن لم يجدوا ما يكفنونه به، مع أنه كان في تلك النعمة التي تركها لوجه الله، فلم يجدوا إلا نمرة وهي كساء من الصوف، إذا غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطي بها رجلاه بدا رأسه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطوا رأسه بها، وأن يجعل على رجليه شيء من الإذخر، والإذخر هو نبات طيب الرائحة، فدفن رضي الله عنه وأرضاه على هذه الصفة. فالشاهد من ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم هاجروا وتركوا دنياهم يريدون بذلك وجه الله سبحانه. قال: فوقع أجرنا على الله، فمن مات ولم يأكل من أجره شيئا، وذكر مثال ذلك مصعب بن عمير رضي الله عنه. قال: ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، أي يقطفها ويجنيها ويتمتع بها. يقول رضي الله عنه ذلك شوقا إلى الزمن الأول وما كانوا عليه من زهد قبل أن تفتح عليهم الدنيا. هذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر من كتاب رياض الصالحين من أحاديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. رواه البخاري.
أهل الصفة هم الفقراء من الصحابة الذين يأتون إلى المدينة مسلمين، فلا يكون لهم فيها مأوى ولا مسكن، فيسكنون في الصفة، وأيضا ليس عندهم من اللباس إلا كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، من قلة ذات يدهم. فليس معنى ذلك أن الإنسان يشرع له أن يكون لباسه على هذه الصفة، وإن كان قد وسع الله عليه. ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. بل كانت هذه حالهم في ذلك الوقت، حيث لم يكن الواحد منهم يجد من اللباس إلا هذا. وفي هذا هوان الدنيا على الله، لأن هؤلاء من أخيار أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا على هذه الصفة. وفيه أن على العبد ألا يعلق قلبه بهذه الدنيا، بحيث تكون هي غاية مقصوده ومبلغ علمه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه هوان الدنيا على الله سبحانه، ولهذا فإن المؤمن حاله في الدنيا كأنه في سجن، باعتبار النعيم الذي سيلقاه يوم القيامة. وقد يصيبه في هذه الدنيا من المصائب والشدائد والضيق والفقر والمرض وغير ذلك من الابتلاءات التي هي سبب لعلوه ورفعته عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. قال ابن القيم رحمه الله: فيه تفسيران صحيحان، أحدهما أن المؤمن قيده إيمانه عن المحظورات، والكافر مطلق التصرف. الثاني أن ذلك باعتبار العواقب، فالمؤمن لو كان أنعم الناس فذلك بالإضافة إلى مآله في الجنة كالسجن، والكافر عكسه، فإنه لو كان أشد الناس بؤساً فذلك بالنسبة إلى النار جنته. ولهذا فإن المؤمن مبتلى، والدنيا ميدان ابتلاء، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. فهي دار ابتلاء وامتحان، وهي للمؤمن كالسجن باعتبار حاله التي سيكون ويؤول إليها في الدار الآخرة، يوم يكرمه الله سبحانه وتعالى بدخول جنات النعيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما بالنسبة للكافر فإن الدنيا جنته، وذلك باعتبار ما سيؤول إليه أمره يوم القيامة يوم يدخل النار. وقد تقدم في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا رب، ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. فهذا الحديث فيه توضيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. قالوا في شرح هذا الحديث معناه: لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا، ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها، ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطنه، ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله. وبالله التوفيق.
في هذا الحديث بيان لهوان الدنيا، وأن الذي ينبغي على العبد المؤمن ألا تستهلك وقته وألا تستغرق حياته، لأنها دار عبور وليست دار قرار. والعاقل إذا كان شأنه كذلك فإنه لا يحفل بشيء ليس هو موضع قرار له، كما هو واضح في المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ومن المعلوم أن الغريب وهو الذي يدخل بلدة ليقيم فيها مدة يسيرة أو وقتا محدودا، وكذلك عابر السبيل الذي يمر البلدة وليس عنده نية إقامة فيها، فإن كل منهما لا يحفل بأمر المسكن كعناية المقيم، لأنه يعلم أنه سيرحل، وهذا حال الإنسان في هذه الدنيا سيرحل عنها، وربما كان رحيله أسرع من رحيل الغريب أو العابر للسبيل، لأنه لا يدري متى يفجأه الموت الذي يكون به المغادرة لهذه الحياة الدنيا. ولا يعني هذا أن الإنسان لا يبني له بيتا أو لا يعتني بمسكن أو لا يزرع زرعا، ليس هذا هو المراد، ولكن المراد ألا تكون هذه الدنيا أكبر هم الإنسان وشغله الشاغل، كما في الدعاء المأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ومما يوضح ذلك ما كان يقوله ابن عمر رضي الله عنهما، قال: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. ومن المعلوم أن الإنسان الذي يستشعر هذا المعنى الذي ذكره ابن عمر رضي الله عنهما، أنه إذا أمسى لا ينتظر الصباح وإذا أصبح لا ينتظر المساء، فإن حاله تصلح تماما مع الله عبادة وطاعة وبعدا عن المعاصي وتجنبا لما يسخط الله، وهذا هو المراد والمقصود. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما في تمام هذا الأثر: وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، أي من الزاد المبارك الذي هو العمل الصالح والطاعات الزاكية المقربة إلى الله سبحانه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، حديث حسن رواه ابن ماجة وغيره بأسانيد حسنة.
في هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على ما يتحقق به النفع لهم فيما يقربهم إلى الله، وفيما أيضا به الصلاح بينهم وبين العباد. ولهذا جاء هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله هذا السؤال العظيم الذي يدل على عظيم حرصهم على الخير. قال: دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، أي دلني على عمل إذا قمت به تحقق بذلك صلاح حالي بيني وبين الله، وأيضا صلاح حالي بيني وبين الناس. فقال له صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، أي لا تركن إلى الدنيا ولا تجعلها غاية مقصودك ومنتهى همك وشغلك الشاغل، بل كن زاهدا فيها حريصا على عمارة الآخرة بالطاعات والعبادات. ولا شك أن الإنسان إذا زهد في الدنيا ولم تكن شاغلة له عن الدار الآخرة فإنه سيعمل للآخرة عملها ويعد لها عدتها فيفوز بمحبة الله له. والوصية الأخرى قال: وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، أي لا تكن متطلعا لما في أيديهم أو تسألهم ما في أيديهم، فإن هذا يسبب كراهة الناس له ونفرتهم منه، بينما إذا زهد فيما عندهم وفيما في أيديهم أحبوه، فالذي عند الناس حبيب إليهم ولا يريدون من ينازعهم إياه أو يشاغلهم عليه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا يملأ به بطنه. رواه مسلم. الدقل بفتح الدال المهملة والقاف رديء التمر.
هذا الحديث فيه زهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا، وأيضا فيه هوان الدنيا على الله، ولولا هوانها عليه سبحانه لأعطاها نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث يظل اليوم أي كاملا يلتوي ما يجد من الدقل، أي ما يجد من رديء التمر ما يملأ به بطنه، أي ما يشبع جوعه صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. متفق عليه. قولها شطر شعير أي شيء من شعير، كذا فسره الترمذي.
وهذا أيضا يدل على ما دل عليه الحديث الذي قبله من زهد النبي صلى الله عليه وسلم وبيان بيت النبوة، كيف كان يعيش عليه الصلاة والسلام، وما الذي كان في بيته من الطعام، وكيف أنه صلى الله عليه وسلم مات وليس في بيته كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلا شطر شعير في رف لها. وذكرت رضي الله عنها أنها كانت تأخذ من هذا الرف وتأكل منه دون أن تكيله. قالت: حتى طال علي فكلته ففني، أي مضى مدة طويلة وهي تأكل منه فكالته، أي أرادت أن تعرف كميته ومقدار المتبقي منه ففني. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن الحارث أخي جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنهما قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمه ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها. وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة، رواه البخاري.
وهذا فيه تخفف النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا ومتاعها، ولا يكون كذلك إلا من كان غاية مقصوده الدار الآخرة، فيعد الدنيا معبرا لها، فما ترك صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة، مع أن ما يتركه عليه الصلاة والسلام لا يعد ميراثا، لأن الأنبياء لا يورثون دينارا ولا درهما، وإنما يورثون العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله تعالى، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد، وترك نمرة فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا بها رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، متفق عليه. النمرة كساء ملون من صوف، وقوله أينعت أي نضجت وأدركت، وقوله يهدبها هو بفتح الياء وضم الدال وكسرها لغتان، أي يقطفها ويجتنيها، وهذه استعارة لما فتح الله تعالى عليهم من الدنيا وتمكنوا فيها.
في هذا الحديث وصف لحال الصحابة رضي الله عنهم وما كانوا متحلين به من الصبر العظيم والتحمل للمشاق العظيمة في سبيل نصرة دين الله جل وعلا، يطلبون الأجر من الله والمثوبة منه، كما قال رضي الله عنه: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله تعالى. ومن هؤلاء من سماه خباب، وهو مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، وكان من أكثر شباب قريش تنعما وترثا ولباسا وهيئة ومظهرا، وكانت أمه تعتني به عناية كبيرة في هيئته وملبسه وطيبه، وكان متميزا بين شباب قريش في ذلك، ومن الله عليه بالإسلام وهاجر وترك ذلك كله، وقتل رضي الله عنه يوم أحد، ومن أجل أن يكفن لم يجدوا ما يكفنونه به، مع أنه كان في تلك النعمة التي تركها لوجه الله، فلم يجدوا إلا نمرة وهي كساء من الصوف، إذا غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطي بها رجلاه بدا رأسه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطوا رأسه بها، وأن يجعل على رجليه شيء من الإذخر، والإذخر هو نبات طيب الرائحة، فدفن رضي الله عنه وأرضاه على هذه الصفة. فالشاهد من ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم هاجروا وتركوا دنياهم يريدون بذلك وجه الله سبحانه. قال: فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، وذكر مثال ذلك مصعب بن عمير رضي الله عنه. قال: ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، أي يقطفها ويجنيها ويتمتع بها، يقول رضي الله عنه ذلك شوقا إلى الزمن الأول وما كانوا عليه من زهد قبل أن تفتح عليهم الدنيا. هذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.